أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي في حلقاتي بذكر مسألة خلافية ولماذا يختلفون وأرجح على قدر طاقتي بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة هي في دخول الحائض إلى المسجد في حكم دخول الحائض إلى المسجد أولا الحائض تمنع من أربعة أمور بإجماع إجماع يعني ليس فيها خلاف ليس فيها خلاف فتمنع من الصلاة ومن الصيام ومن الجماع ومن الطواف تجمع من الصلاة ومن الصيام ومن الجماع ومن الطواف بالكعب من الطواف بالكعب في غير هذه المسائل الأربعة فيها مسائل الأربعة فيها خلاف فيها خلاف بين أهل العلم إذن أكرر أن المرأة الحائض أي في أثناء حيضها تمنع من أربعة أمور باتفاق الصيام والصلاة والطواف بالكعبة والجماع أن يأتيها زوجون أما غير ذلك ففي خلاف بين أهل العلم فنأتي للمسألة التي أتكلم عنها وهي في هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد أم لا يجوز أن تدخل المسجد الجمهور على عدم الجواز الجمهور على عدم الجواز الجمهور أي جمهور أهل العلم قالوا إن المرأة في أثناء حيضاتها ليس لها أن تدخل المسجد ليس لها أن تدخل المسجد وإن فرق بعضهم ما بين أن تمكث في المسجد وبين أن تمر مرورا فقط فمنهم من قال لا تدخل المسجد بإطلاق لا أن تمر ولا أن تمكث ومنهم من قال تمر ومنهم من قال تمر تعالوا ننظر إلى أدلة الجمهور الذين قالوا أنه لا يجوز للمرأة في أثناء حيضتها أن تدخل المسجد قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فقال لا تقربوا الصلاة وإن كان الكلام هنا عن الجنب فقالوا قاسوا الحائض على الجنب فقاسوا الحائض على الجنب إن كانت الآية كانت الآية نصا في الجنب فقاسوا الحائض على الجنب وهذا القياس أجيب عنه بأن هذا القياس فيه نظر فيه نظر لأن أمر الجنب يختلف عن أمر الحائض الجنب هذا أمره بيده أمره بيده يستطيع أن يغتسل سريعا إن لم يجد ماء يتيمم والأمر يعني سريعا يرفع الجنابة. أما الحائض فحيضتها قد تطول، فحيضتها قد تطول والأمر ليس بيدها. فأجيب عن هذا القياس أن القياس فيه نظر، في فارق ما بين الجنب وما بين الحائض. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل إنه لا تقربوا الصلاة هنا معنى مجاز بالحذف، أي لا تقربوا مواطن الصلاة، أي المساجد يعني، أي المساجد. وأجيب عن ذلك بأن هذا يعني الفهم من الآية يعني غير لازم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لو ادم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فقالوا إن الصلاة هنا هي الصلاة ذاتها، بدليل أنه وصلوات ومساجد، فقالوا لا تقربوا الصلاة هنا أي الصلاة نفسها، الصلاة نفسها. وقالوا إن الآية أو هذه الآية يعني جزء من الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا لذا جاء الأمر بالتيمم بعد هذه الآية، فمعناها أنه لا تصلوا جنبا إلا في حال السفر فصلوا بالتيمم، يعني الصلاة نفسها وليس المساجد. فالدليل فيه نزاع بين أهل العلم. الدليل الثاني للجمهور، الجمهور الذين قالوا بعدم جواز دخول المرأة في أثناء حيضتها للمسجد، حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث لو صح لرفع الخلاف، لكن الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعفه أهل العلم، لأن ما دار على جسرة بنت دجاجة هذا اسمها تفردت به وحالها لا يحتمل تفردها، حالها لا يحتمل تفردها، بالتالي فهذا الحديث مطروح ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو صح لكان نصا في المسألة ورفع الخلاف. دليل الجمهور الثالث حديث أم عطية رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق وذوات الخضور والحيض، حيض جمع حائض، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذا الحديث متفق عليه، هذا في العيد يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوجه النساء للخروج إلى صلاة العيد حتى المرأة الحائض تخرج. قال وفي الحديث ويعتزل الحيض المصلى. فقالوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مصلى العيد والعيد يكون في الخلاء، قال ويعتزل الحيض المصلى، فالأولى أن تمنع من المساجد، تمنع من المساجد. وأجيب عن ذلك بإجابتين. الإجابة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الخلاء في الفضاء، والمرأة لا تمنع من الفضاء لأنه ليس له حكم المسجد. والإجابة الثانية وهي أقوى أنه وردت رواية للحديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، لا يعتزلن المصلى وإنما هنا يعتزلن الصلاة، مما لو حملنا هذه الرواية على الأخرى فهذا يرجح أن المقصود بالاعتزال هي الصلاة وليس المصلى، وليس المصلى. دليل الرابع حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست بيدك. حديث عند مسلم، إن حيضتك ليست بيدك. والحقيقة أن هذا الحديث يعني هو دليل للفريقين، للفريق الذي منع وللفريق الذي جوز. فقالوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني هذا أمر خارج عن إرادتك وبالتالي يجوز أن تدخلي إلى المسجد. يبقى هذا الفريق الذي جوز. الفريق الآخر قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحيضة ليست في اليد وأنت ستأتين بالخمرة وتأتين بها سريعا. ففي رواية للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد عندما قال لعائشة رضي الله عنها ائتيني أو ناوليني الخمرة، فكانت عائشة معه، فيدل ذلك على أنها كانت في المسجد. وإن كان هذا يحتمل أيضا أن حجرة أمنا عائشة كانت على المسجد، كان بابها على المسجد، فمن المحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى عليه. ففي نزاع بين أهل العلم. دليل الخامس الجمهور الذين قالوا بالمنع، قالوا لما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام الموضع الشاهد فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا حديث متفق عليه. فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام منعها من الطواف، فبالتالي تمنع من المسجد. وأجيب عن ذلك أن المنع من ذات الطواف وليس من دخول المسجد الحرام، وليس من دخول المسجد الحرام. دليل السادس حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد رأسه لأم أمنا عائشة وهو في المسجد معتكف في المسجد. وأنا ذكرت أن حجة أمنا عائشة كان بابها على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ستارة على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد معتكف يعني يمد رأسه إلى أم أمنا عائشة فترجله تسرح شعره وهي حائض. فقالوا لماذا امتنعت عن ترجيل شعر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ قالوا ما منعها إلا الحيض. وأجيب عن ذلك لأن ربما يكون عدم دخولها للمسجد لسبب آخر كوجود رجال معتكفين في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي لم تدخل إلى المسجد من أجل الرجال. وهذا قريب. هذه أدلة الجمهور الذين قالوا أنه لا يجوز للمرأة في أثناء حيضها أن تدخل إلى المسجد. تعال نرى رأي الفريق الآخر الذي يرى بجواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد. أولا البراءة الأصلية، فلم يصح حديث في المنع وبالتالي يبقى الأمر على أصله وهو الجواز. أنا ذكرنا أن حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة المجوزين حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد، يعني خيمة كده أو ستارة في المسجد تقيم فيها، الحديث عند البخاري. فقالوا كانت مقيمة، ولا شك أنها كانت تحيض، المجوزون قالوا ذلك، لا شك أن هذه المرأة كانت مقيمة في المسجد في داخل الخباء، ولا شك أنها كانت تحيض، لكن هذا يجاب عنه أن هذه حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، هذه ليس لها مأوى وليس لها مكان، فكانت تقيم في المسجد، فالضرورة تقدر بقدرها ولا يقاس عليها. من أدلة المجوزين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد، أو شابا على الشك، ففقدها أو فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنهم، فقالوا ماتت أو مات، حديث متفق عليه. لكن في روايات للحديث الحقيقة تبين على التأكيد أنها كانت امرأة، أنها كانت امرأة وليست كهذه الرواية التي بين أيدينا على الشك، هل كانت امرأة أم كان شابا، فهنا امرأة كانت تقول تنظف المسجد، فهذه ليست حالة ضرورة، ليست بحالة ضرورة، لكن هذا أيضا يجاب عنه، فربما لا تقوم بتنظيف المسجد يوميا، وإنما تأتي في أيام، مثلا كل 4 أيام، كل أسبوع، كل 5 أيام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتقدها إلا بعد عدة أيام، بعد عدة أيام. لكن هل لما كانت تحيض كانت لا تنظف المسجد؟ هو ده، هذا يبقى، هذا هو السؤال. دليل آخر للمجوزين عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا ذكره ابن كثير وغيره، والأثر صحيح، الأثر صحيح. فإذا كانت الجنب، إذا كان الجنب الرجل إذا أجنب كان يجلس في المسجد إذا توضأ، إذا توضأ خفف الجنابة، فمن باب أولى الحائض، وأن الحائض تدخل المسجد أولى، لأن حيضتها ليست في يدها كما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما مسألة على ما سمعنا، يقول ابن حزم وجائز للحائض والنفساء أن يدخل المسجد وكذلك الجنب، لأنه لم يأتي نهي عن شيء من ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، والمؤمن لا ينجس. وإن كان في توجيه هذا الحديث له معاني، يعني هو يحمل على عدم الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس، ويحمل أيضا على طهارة البدن، هو من قبيل المشترك، من قبيل المشترك. ثم استدل ابن حزم بمميت أهل الصفة، أهل الصفة هؤلاء كان من يسلم فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا فقراء ليس لهم، يعني ليس لهم أماكن يقيمون فيها، فكان لهم مكان في آخر المسجد، هذا المكان كان مصفوفا، فأطلق عليهم الصف. ولكن هذه أيضا قد تكون هذه حالة اضطرار، حالة اضطرار لوجوب الهجرة من ناحية، وعدم وجود أماكن لهؤلاء، والضرورة تقدر بقدرها. فهو طب لماذا استدل بذلك؟ قال إن فيهم، لا شك فيهم، من أجنب ومن احتلم، ويعني احتلم أجنب عن طريق احتلام، يعني عن طريق الاحتلام، فنهوا عن ذلك. في تفسير القرطبي يقول: ورخص الطائفة في دخول الجنب المسجد، واحتج بعضهم بحديث المؤمن ليس بنجس، وقال ابن المنذر: وبه نقول. يعني ابن المنذر يرى أنه يجوز للحائض أو للجنب أن يدخلوا إلى المسجد، وجوز الإمام أحمد للجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد لأثر عطاء بن يسار الذي ذكرت أن الصحابة كانوا إذا أجنبوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد من باب أولى للحائض. يقول الشيخ الألباني: ولعل الوضوء مستحب لعمل الصحابة، وبالجملة باقي كلام الشيخ، فلا دليل على تحريم دخول الحائض المسجد، إن الحديث لم يصح، حديث لم يصح. طيب، بعد أن استعرضنا رأي الجمهور في المسألة الذين قالوا بعدم جواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد، ورأي غيرهم الذين قالوا بجواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد، ما الراجح؟ ألا أرى والله أعلم أن المرأة الحائض يجوز أن تدخل إلى المسجد إن كانت هناك ضرورة، كانت هناك ضرورة، يعني إذا كانت تريد أن تحضر درس علم، إن كانت تريد أن تشهد عقدا أو ما شابه ذلك، لأنه لا يوجد دليل صريح صحيح في المنع، في المنع، فكلها دلالات استنباط، دلالات مفهوم واستنباط، والدليل الصريح لم يصح، دليل الصريح لم يصح. إذن أرجح والله أعلم أنه يجوز للمرأة الحائض في أثناء حيضتها أن تدخل إلى المسجد إن كانت هناك ضرورة، هي لم تصلي، تدخل من أجل أن تستمع إلى درس علم، من أجل أن تشهد عقد زواج أو ما شابه ذلك، والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة التي وردت إلي على صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. سؤال: هل تحل الصدقة للأغنياء؟ هل تحل الصدقة للأغنياء؟ هناك فارق ما بين الزكاة وما بين الصدقة. الزكاة الواجبة، هذه مصارفها في حددها الله سبحانه وتعالى في المصارف الثمانية، في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه مصارف الزكاة الثمانية، الزكاة الواجبة. إنما الكلام هنا عن الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة، هل يجوز أن تكون للأغنياء؟ هل تحل لهم؟ تحل لهم، تحل الصدقة للأغنياء، ولكن يستحب أن يتعفف عن، أن يتعفف عن الزكاة، لا تحل لهم، لا تحل لهم، لكن صدقة التطوع بمثابة الهدية لهم فتحل لهم، لكن إن كان غنيا فالأفضل أن يتعفف عن الصدقة مع جوازها، مع جوازها للأغنياء، والله أعلم. السؤال التالي: في حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل وباء، يعني في ليلة من السنة، في ليلة من السنة؟ نعم، صح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء وأوقوا السقاء، السقاء القربة، يعني القربة اقفلوها وما يوضع فيه الماء، أوقوه أغلقوه، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. حديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني أمرنا أن نغطي الآنية وأن نغلق الأسقية حتى إذا نزل هذا الوباء في ليلة من السنة، نحن لا نعلمها، نحن لا نعلمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحددها، فهذا الوباء لم يترك إناء أو سقاء، يعني إناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس موكوءا، فينزل فيه من ذلك الوباء. قال يعني الأعاجم، قال الليث الأعاجم كانوا يقولون ذلك في كانون الأول، شهر كانون في ديسمبر، في شهر كانون الأول هم كانوا يقولون ذلك، هذه الليلة من السنة في شهر ديسمبر ميلادي، لكننا نعمل بالسنة التي أمر بتغطية الآنية طوال السنة، طوال السنة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربما تقول إن ليس عندي أغطية لهذه الآنية، فقال ضع عودا وسمي الله، ضع عودا وقل بسم الله، إذن هذا الحديث الذي ورد في السؤال صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل أن بعضهم اقترض منه قرضا، ولما جاء لرد لأخذ هذا القرض علم أن الرجل يعني سيرد له القرض من مال حرام، فهل يجوز أن يسترد قرضه أم لا يجوز؟ أولا يجب أن نفرق ما بين المال الحرام في عين المال، أو مال حرام متعلق بذمة المكتسب. في عين المال يعني مال مسروق من فلان بعينه، يعني سرق المال من رجل ليرد لك القرض، فهذا لا يجوز، أما ما لا يتعلق بأحد، يعني هو مثلا اقترض قرضا ربويا معه مال فيه شبهة من أجل أن يسدد لك القرض، فهنا قالوا بالجواز، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والله أعلم. يسأل سائل عن ما هو الحكم التكليفي، يسمع عن الحكم التكليفي، فما هو الحكم التكليفي وما أقسام الحكم التكليفي؟ نعم، الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، عند الجمهور، يعني ما أمر به المشرع أو نهى عنه، يعني الأمر أو النهي للمكلف. عند الجمهور ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، هذه خمسة أقسام، إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام عند الجمهور، لأن الحنفية زادوا قسمين آخرين، فعندهم في المكروه كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، وعندهم في الواجب الفرض والواجب، وسأقول يعني لماذا يفرقوا هكذا، هذا عند الحنفية، لكن الجمهور على أن الحكم التكليفي ما أمر به المشرع أو نهى عنه ينقسم إلى خمسة أقسام، إلى واجب وهو ما أمر به المشرع أمرا جازما، والأصل في الأمر الوجوب، فما أمر به المشرع أمرا جازما فهذا يجب، بمعنى إنك إن لم تفعله فأنت آثم، أنت مأجور بالطبع، سواء في المستحب أو في الواجب، لكن كما سنرى في المستحب ليس عليك إثم إن لم تفعل، لكن لك أجر إن فعلته. إذن الواجب هو ما أمر به المشرع أمرا جازما، والأصل في الأمر الوجوب، والأمر هذا يكون إما في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر وجوبا في سنته كما يأتي الوجوب في القرآن. لأن بعض الناس يظن أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على من أوامر يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب لأنه لم يأتي في القرآن، وهذا فهم ليس بصواب، ليس بصواب. بل إن الواجب نأخذه من القرآن ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب. يعني إذا قلت لك افعل فيجب عليك أن تفعل، وإن لم تفعل فأنت إثم، فأنت إثم. المستحب هو درجة من درجات الأمر، إذا فعلته فلك أجر، إن لم تفعله لكن كما وضحت ليس إعراضا عنه وليس سخرية منه، وإنما أنت تقر به، لكن تفعله أحيانا أو لا تفعله أحيانا فليس عليك وزر، لكن لك الأجر. وهذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي للتوضيح، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، ويفعلون كل ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أن يفرقوا ما بين الواجب وما بين غيره. عندنا المباح، وهو المباح هنا لا تتعلق عقوبة بفعله أو بتركه، بفعله أو بتركه، وإنما هو يعني هو على سبيل الإباح، على سبيل الإباح. نأتي لي ما نهى عنه المشرع، وأيضا ما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في النهي التحريم، كما قلنا أن القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب، كذلك نقول أن الأصل في النهي التحريم، وهذا عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصوليين. فما نهى عنه المشرع فهو حرام، إذا فعلته فأنت آثم، فأنت آثم، والأصل في النهي أن يكون للتحريم. هناك درجة من النهي تسمى الكراهة، تسمى الكراهة. يعني إيه الكراهة؟ يعني نزل النهي درجة إلى أسفل، إلى تحت بقرينة. هو نزول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لابد من وجود قرينة دليل، ونزول النهي درجة من التحريم إلى الكراهة فلابد من وجود دليل، ليس باستحسان وليس من عندياتنا، وإنما بقرائن، فالمكروه هذا إذا فعلته لا تأس، وإذا تركته فأنت مأجور، هذه هي أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور، ما زاده الحنفية، زاد الحنفية قسمين في الواجب. قالوا إن الواجب ينقسم إلى فرض وإلى واجب، إلى فرض وإلى واجب. لماذا فرقوا؟ قالوا إن الفرض هو ما جاء بدليل قطعي، يعني قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. هذا كلام أصولي ربما أعود إليه، فلأن الأدلة عندنا أدلة ظنية الثبوت وأدلة قطعية الثبوت، أدلة ظنية الدلالة وأدلة قطعية الدلالة. فالحنفية قالوا ما جاء بدليل قطعي، يعني معناه في ثبوته أو في دلالته، فهذا يسمى ركنا، يسمى ركنا. وما جاء بدليل ظني في ثبوته أو في دلالته فهذا سموه واجبا، لكن يجمع بينهما أن هذا الأمر يعني يجب أن تفعله، وفي المكروه فرقوا ما بين في الحرام قالوا ما كان بدليل قطعي فهو حرام، وما كان بدليل ظني فهو مكروه، كراهة تحريمية. أما الكراهة الأخرى عند الحنفية فهي الكراهة التي عند الجمهور، هي الكراهة التنزيهية، كراهة التنزه. فإذا الحنفية هم الذين فرقوا ما بين التحريم وبين المكروه كراهة تحريمية. كلاهما من وقع في الحرام فقد وقع في الإثم، إلا أن جاحد الحرام الذي هو محرم بدليل قطعي يكفر، لكن جاحد المكروه عند الحنفية لا يكفر، لا على تفصيل في ذلك، على تفصيل في ذلك. إذن فإن أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور خمس: الأمر فيه الوجوب والاستحباب، وعندنا المباح، والنهي عندنا الحرام والمكروه، والله أعلم. السؤال التالي: هل يجوز أن تخرج المعتدة للحج؟ وراء معتدة لوفاته، من وفاة زوجها أو لوفاة زوجها، هل يجوز لها أن تخرج للحج في أثناء العدة؟ قال فريق من أهل العلم، وهو عليه أكثر أهل العلم، قالوا لا يجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها أن تحج، وقال بذلك عمر وعثمان، وهو ما عليه الشافعي والحنفية وغيرهم، أكثر أهل العلم على من المرأة المعتدة لوفاة زوجها من الحج. وفريق قال تمنع إن لم تكن أحرمت، يعني هب الصورة إيه؟ إنها أحرمت ثم مات زوجها، فقالوا لا تمنع، طالما أحرمت دخلت في المناسك فلا تمنع من الحج. وفريق قال لا تمنع المرأة من أداء الحج في أثناء العدة، وممن قال بذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وبعض أهل العلم. إذن في خروج المعتدة من وفاة زوجها على ما سمعنا أكثر أهل العلم على المنع، من أهل العلم من فرق، قالوا إذا دخلت في النسك أحرمت ومات زوجها تكمل النسك، ومن أهل العلم من قال لا تمنع كعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه وبعض أهل العلم على التفصيل الذي سمعناه. السؤال التالي: هل تجوز الوصية للكافر؟ هل تجوز الوصية للكافر؟ يعني أنا عندي مال وأوصي، فهل يجوز أن أوصي لكافر؟ يجوز الوصية للكافر، والدليل أن حفصة صفية رضي الله عنها، أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت لقريب الله، صفية بنت حيي رضي الله عنها أوصت لبعض أقاربها من غير المسلمين، فقالوا يجوز إذن الوصية، كان في مصلحة أقارب لم يسلموا فيجوز، واستدلوا بفعل صفية بنت حيي رضي الله عنها. ومن تمام الفائدة: هل يجوز أن يرث المسلم من الكافر؟ يعني مات رجل كافر وله قريب أسلم وترك هذا الكافر مالا، فهل يجوز للمسلم أن يرث من مال الكافر والعكس؟ فجماهير أهل جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز أن يرث المسلم الكافر ولا العكس. ومن أهل العلم من جوز أن يرث المسلم الكافر، من أهل العلم من جوز أن يرث المسلم الكافر، يعني إن كان له قريب هو ليس بمسلم وهو مسلم ومات وترك مالا، فيجوز أن يرث المسلم الكافر، يجوز بهذه الصورة، والله أعلم. نكون بهذا توقف عند هذا القدر. كن بهذا وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.